أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نطبق ما تقدم شرحه من الدرس الماضي. قال: إما سماوية أو أرضية، أي النفس تنقسم إلى نفس سماوية ونفس أرضية. ثم الأرضية إما نماء أي نامية، وهذا التعبير مبني منه على ما يختاره الفلاسفة من أن المشتق عين الذات والاختلاف بينهما في الاعتبار، لأن المشتق مثلا أمر مركب من الذات والمبدأ ونسبة بينهما، وللذات عين المبدأ والاختلاف بالاعتبار. فتارة يعتبر المبدأ بحيث يصح حمله، وتارة يعتبر المبدأ بحيث يكون مباينا للذات لا يصح حمله على الذات، والاختلاف من هذه الجهة إنما هو بالاعتبار. أي نفس نامية نباتية. ثم نما إما مصدر بمعنى نام، وعند أبناء التحقيق هما واحد، أي المصدر والنامي واحد، وإما مشدد على أنه صيغة مبالغة نماء، يعني نماء، ولكن الأول أولى. قصر إلى الضرورة. ونفس حيوانية ونفس نطقية، أي الأرضية تنقسم إلى هذه الأنواع الثلاث. ثم اختلفوا في النفس السماوية. الحركة الوضعية، باعتبار أن حركته لا يمكن أن تكون طبيعية، لأنه كلما وصل إلى مكان تركه. والحركة الطبيعية إذا كانت عبارة عن انتقال الجسم بتأثير الطبيعة من مكان إلى مكان، فإنها تقصد المكان الثاني. وإذا تعلق قصدها بالمكان الثاني لم يعقل أن تفارقه إذا وصلت إليه، لأن المطلوب غير المهروب منه. فإذا ليست طبيعية، وإذا انتفت الطبيعية انتفت القسرية، فينحصر الأمر في الإرادية. قد قيل للسماء نفس تنطبع، قيل بأن نفس السماء نفس منطبعة، أي قوة مادية لها تأثير خاص. وقد نسب هذا إلى بعض القدماء كأرسطو وأتباعه المتقدمين، ولكن لما كان هذا الكلام يلزمه نفي النفس المجردة، وكان نفي المجردة عن الفلك أمرا يجل مقام هؤلاء عن الالتزام به، أولوا كلامهم فقال المصنف في مقام التأويل: ولعلهم لاحظوا جهة استهلاك نفوس الأفلاك، أي أن النفس المجردة للفلك لما كانت مستهلكة في عالم التجرد ويغلب عليها أحكام التجرد، ألحقت بعالم التجرد، فكأنها ليست من عالم الأجسام وفنائها عن ذاتها، فكأنها باعتبار تجردها وكليتها ليست من موجودات هذا العالم، بل من سقع العقول. وقيل له، أي للفلكي، نفس جردت، أي له النفس الكلية المجردة فقط، يعني ليس له نفس منطبعة بل نفس مجردة، وهو قول الشيخ الرئيس. وهذا أيضا باعتبار غرابته وبعده يجب أن يؤول، وتأويله أن الشيخ الرئيس كأنه ألحق النفس المنطبعة بعالم المادة فكأنها ليست نفسا، وكأنه ألحق خيال الفلك بحسه وحسه بخياله للطافة نشأته الحسية ولسريان خياله في جميع جسده. بل ينبغي أن يقال أن الخيال عند الشيخ الرئيس قوة منطبعة، فإذا كان الخيال قوة منطبعة كان من سنخ عالم المادة، وإذا كان من سنخ عالم المادة كان الغالب عليه حكم الأجسام، كأنه ليس بنفسه، لذلك مثلا عند الشيخ الرئيس على ما يذكره في مباحثه العامة لا في تحقيقاته يذكر في كلماته أن النفس النباتية نفس منطبعة، أي أنها قوة جسمانية ثابتة في النبات. هذه القوة تسمى نفسا باعتبار أفعالها المختلفة، فهي تغذي وتنمي وتجذب وتدفع، وإلا فهي مادية أي منطبعة في المادة.
منطبعة هي نفس المادة مش زائد
عليها. لا، غير المادة، هي صورة، صورة وراء المادة لكنها تحل في المادة.
الصورة النباتية نعبر عن نفس منطبعة لو شيء.
الصورة النباتية، الصورة النباتية نفس منطبعة.
الحيوان نفس منطبعة.
الحيوانية عند هؤلاء بمرتبة الحس، نعم، ومرتبة الخيال عند الشيخ الرئيس، هذا طبعا حسب ما في الشفاء. نعم، عنده في بعض رسائله تشكيك في النفس النباتية على ما تقدم في الحركة الجوهرية، وأن القوة النباتية الغاذية والمنمية وغيرها، هل هذه قوة مجردة أو أنها قوة منطبعة؟ الرأي المشهور بين المشائين أنها منطبعة. قيل جمع أي له كلتا النفسين، ونسب إلى الإمام الرازي، وأشرنا إلى الدليل على هذا. طبعا ما ذهب إليه الشيخ الرازي كان في مقام تفسير كلام الشيخ الرئيس في الإشارات، وقد أوخذ بأن مراد الشيخ الرئيس ليس تعدد النفسين حتى تحمل كلامه على ذلك، فيكون هذا رأيا مخترعا للشيخ الرازي، للفخر الرازي، لا للشيخ الرئيس. ثم إن ظاهر كلام الرازي أن النفسين متباينتان حاصلتان على وجه الكثرة، فيكون في الشيء الواحد نفسان مختلفتان، وهذا واضح أنه غير مقبول، لا يمكن أن يقبل بأن للشيء الحي نفسين بحيث تنحفظ وحدته الشخصية. نعم، ذهب صدر المتألهين إلى ما يقرب من هذا القول، لكن مع الوحدة التشكيكية، بمعنى أن للحي نفسا واحدة ذات درجات حسب كما اختلاف كمالاته، فالإنسان له نفس ذات درجات ثلاثة، له حس يكون به حيوانا، وتغذ ونمو يكون به نباتا، ونطق يكون به إنسانا، والنفس واحدة لا متعددة. قال وأشرنا إلى الدليل على هذا. ما الدليل على أن النفس الحيوانية مشتملة على كمالات النفس النباتية، وأن النفس الإنسانية مشتملة على كمالات النفس الحيوانية، ومقتضى اشتمال النفس الأكمل على كمالات ما تحتها صدق كمالات ما تحتها عليها، بحيث تكون هي أي الكاملة مصداقا للمفاهيم الصادقة على ما تحتها. مثلا يقال عن النبات أنه نام، فيجب أن يقال عن الحيوان أنه نام، وإلا لم يكن أكمل منه. ويقال عن الحيوان أنه حساس متحرك بالإرادة، فيجب أن يقال عن الإنسان أنه كذلك، وإلا لم يكن أكمل منه. فإذا كانت المفاهيم الصادقة على الحيوان صادقة على الإنسان، كان ذلك كاشفا عن أن في الإنسان نفسا حيوانية، لأن مصداق تلك المفاهيم النفس الحيوانية. إذا قلنا عن الإنسان أنه حساس، فيجب أن يكون فيه نفس حيوانية، لأن الحساسية من لوازم الحيوانية. وإذا كان الحيوان ناميا، فيجب أن يكون فيه نفس نباتية، لأن النمو من لوازم النفس النباتية. إذن صدق المفاهيم المختلفة يكشف عن وجود مبدأ ذلك المصداق، ذلك المفهوم، حيث أن المفهوم إنما ينتزع من مبدأه. فإذا لما وجدنا الإنسان مصداقا للمفاهيم المختلفة المنوطة بكمالات ما تحت الإنسان، كشف ذلك عن أن مبادئ تلك المفاهيم موجودة في الإنسان. ففي الإنسان مبدأ كمال الحيوان، ومبدأ كمال النبات، ومبدأ كمال الجسم، وهكذا. وهذا يعني أن الإنسان فيه حيوان، إذ لا نعني بالكمال الذي يدور المفهوم مداره إلا النفس، ففي الإنسان نفس حيوانية. طبعا هذا يكون معدا لنا لتقبل البرهان الذي يسوقه لإثبات تعدد نفس الإنسان ونفس الحيوان في مقابل النبات. وهذا البرهان خلاصته أن قاعدة إمكان الأشراف في الصعود وقاعدة إمكان الأخس في النزول برهانان على أن النفس الكاملة مشتملة على النفس الدانية الناقصة. بيان ذلك أن المقصود بقاعدة إمكان الأشرف أن الفيض إذا نزل من المبدأ إلى الدرجات الدانية فلا بد من الحكم بوجود الأشرف من تلك الدرجات الدانية، أي أن وجود الداني كاشف عن وجود العالي، هذا في طرف النزول. وفي طرف الصعود يكون وجود الكامل كاشفا عن وجود الأخس. وقد تقدم الكلام عن هذه القاعدة تفصيلا في مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص في فصل معنون بهذا العنوان. هنا يقول أن تلك القاعدة التي ذكرها الأقدمون وأشار إليها الشيخ الرئيس وصدر المتألهين وغير واحد من المحققين تكشف عن صدق ما يقال من أن النفس الإنسانية مشتملة على النفس الحيوانية والنباتية. أما إذا قسنا الإنسان بالقياس إلى مبدئه، أي أن المسألة أخذناها صعودا، فلا وجود للإنسان باعتبار أنه أشرف في الحركة الصعودية إلا إذا سبقه الأخس حتى تستوفي الطبيعة مراتبها. فما لم تنتقل الطبيعة من النبات إلى الحيوان وتستوفي جميع درجات النبات، ومن الحيوان إلى الإنسان وتستوفي جميع درجات الحيوان، لا تصل إلى الإنسان. فلا معنى للقول بأن الإنسان وجد قبل أن يوجد جميع أنواع الحيوان الممكنة، وإلا لزمت الطفرة، لزم أن ينتقل الفيض من هذه الدرجة وهي الحيوان إلى هذه الدرجة وهي الإنسان، مع إمكان وجود نوع من الحيوان ليس بموجود، هذا يلزم منه الطفرة. مثلا طبعا لا نقصد الأنواع العرضية، نقصد الأنواع التكاملية. فمثلا عندنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى حيوانات ليس فيها من الحس إلا اللمس، وحيوانات تزيد على ذلك باللمس والشم أو الذوق، وحيوانات تزيد على ذلك مثلا بالسمع، وحيوانات تزيد على ذلك بالبصر. فإذا لم يستوفي الحيوان جميع هذه المراتب من الإدراك فلا معنى للقول بوجود حيوان يسمع ويدرك ويبصر ويشم وفيه جميع القوة وهو الإنسان، هذا لا معنى له، لأن الإنسان إنما يمتاز عما تحته بالقوة الزائدة. فإذا كانت هذه القوة الزائدة تثبت له بما أنه حيوان لا بما أنه إنسان، فما معنى أن نقول أنه إنسان؟ مثلا الذي يميز الإنسان عن الحيوان ما هو؟ الذي يميز الإنسان عن الحيوان النطق. فلو فرضنا أن النطق يمكن ثبوته للحيوان، فما الموجب وما الوجه أن نقول عن الإنسان باعتبار نطقه أنه نوع جديد، ما دامت القوة النطقية ممكنة الثبوت للحيوان؟ فلماذا نقول عنه أنه نوع جديد؟ لما لا يكون كسائر الحيوانات في النوعية، كما أن تلك الحيوانات حيوانات وليست درجة زائدة، وإنما الاختلاف بينها بالصور المتكافئة عرضا، كذلك الإنسان. نعم لما كانت القوة النطقية ممتازة بالذات عن الأنواع الحيوانية بحيث لا يمكن ثبوتها في الحيوان، قلنا عن ذلك الشيء الواجد لهذه الخصوصية أنه نوع جديد فوق الحيوان، وهذا الامتياز الذاتي للقوة النطقية يلازم استحالة ثبوتها للحيوان مع كونه حيوانا فقط، هذا لا معنى له. وهذا معناه أنه لا بد حتى نتصور ثبوت القوة النطقية أن نقول أن كل ما يمكن ثبوته للحيوان قد ثبت للحيوان، أما لو بقي شيء يمكن أن يكون ثابتا للحيوان ولم يثبت للحيوان فلا تصل النوبة إلى وجود الإنسان، هذا في طرف الصعود، فيكون وجود الإنسان الذي هو أكمل من الحيوان كاشفا عن وجود جميع الأنواع الواقعة تحته وهي المسمى بالأخس، هذا في طرف الصعود. كذلك في طرف النزول، إذا تصورنا أن الله سبحانه وتعالى قد خلق جسما ناميا والنمو أدنى مرتبة من الحس والحركة بالإرادة، فلا يمكن أن يتصور وجود هذا النوع دون وجود النوع الحساس المتحرك بالإرادة، وكلامنا طبعا في الأنواع المبدعة لا في هذا الفرد أو ذاك، وذلك لأن نسبة النوع المتوسط وهو الكامل بين مبدأ الفيضي والنوع الناقص نسبة الواسطة وجزء العلة، فلو وجد الناقص دون واسطته لزم وجود المعلول بلا علة، ولو وجد الناقص مع الكامل لزم صدور الكثير من الواحد، ولو وجد الناقص قبل الكامل وجد الشيء بلا علته، هذا أولا، ولزم ترجيح المرجوح على الراجح، هذا ثانيا، وهذا مستحيل. إذن يتعين أن يكون الوجود بالترتيب مرورا بالكامل وصولا إلى الناقص. مو يدل، مو يدل، يستلزم.
يستلزم.
إيه.
والحال أن الفرد ما يصير إلى الأخص عن طريق
الطفرة، لا، الطفرة في طرف الصعود. الطفرة في طرف الصعود، بمعنى أنه إذا كانت الحركة صعودية، فوجود الكامل يستلزم وجود الناقص، يعني يكشف عن وجود الناقص، حتى لا تلزم الطفرة. إذا كان الفيض في طرف الصعود، زين؟ يأخذ بالترتيب من الدرجة الدانية إلى الدرجة الكاملة، وشككنا في هذه الدرجة الناقصة أنها موجودة أو لا، كان مقتضى استحالة الطفرة تخللها في البين حتى لا يلزم القفزة عليها بلا واسطة.
كيف يكون يعني دائما الأكمل علة للأخص؟ مثلا تقول أن الإنسان أكمل الحيوان، فهل هو علة بمعنى أنه واسطة لوجوده؟
نعم، لكن هذا لاحظ أننا خصصنا الكلام بالمبدعات، يعني بالأنواع لا بالأفراد. نعم، الحقيقة الكلية للإنسان في الواقع تكون واسطة لوجود الحقيقة الكلية للحيوان،
واسطة
في إثباتها لو في ثبوتها. نعم، لكن هذا الكلام يعني هناك يعني عدة جهات ينبغي أن تلاحظ حتى يصح هذا الكلام، يعني على مبنى المشائين يصعب إثبات ذلك، لكن على المبنى الصحيح من وجود عالم الدهر وأن الحقيقة الكلية للإنسان موجودة بنحو وجود بسيط واحد مشتملا على كمالات ما تحته، فالوساطة هناك لا إشكال فيها أبدا. في الواقع هناك في ذلك العالم لا وجود للحيوان إلا مع وجود الإنسان، لأنها شأن من شؤون وجود الإنسان. قال: وأشرنا إلى الدليل على هذا بأن قاعدة ما ذكرناه كبرويا من جهة كبروية الآن يتولى تطبيق هذه الكبرى على ما نحن فيه. وأشرنا إلى الدليل على هذا، أشرنا إلى تعدد الدليل على تعدد نفس الشيء الحي الكامل، بأن قاعدة مثلا الحيوان يشتمل على نفسين، الإنسان يشتمل على ثلاثة نفوس، لا على نحو التعدد بحيث تكون النفوس متباينة، إلا على نحو تعدد الدرجات في الشيء الواحد.
الإنسان هو الإنسان
الوجود الجمعي الدهري للإنسان الذي يصدق على جميع أفراده الزمانية صدقا دهريا جامعا، نسبته إلى الحيوان في ذلك العالم نسبة العلة إلى المعلوم.
يعني إذا تضح معنى العلية هذا أنه أساس الإنسان واجب للحيوانية، فبالتالي لا يمكن تحقق وجود الإنسان.
نعم، لأن نسبة الحيوان إلى الإنسان في ذلك العالم نسبة الدرجة الدانية إلى لا بمعنى ما به الوجود، لكن فاعل كما أنك أنت علة لكلامك، لكن عليتك لكلامك بمعنى أنك فاعل بمعنى ما به الوجود لا بمعنى ما منه الوجود. من هذا الباب نفس الشيء الإنسان بأن قاعدة إمكان الأشرفي نزولا، وكذا إمكان الأخسي صعودا، لذا يجلي لتعدد الدرجات، أي لكون نفس الفلك ذات نشأتين. طبعا هذا يطبق على الإنسان بلحاظ الحيوان، وعلى الحيوان بلحاظ النبات، وعلى الفلك بلحاظ النفوس الأرضية. أي لكون نفس الفلك ذات نشأتين، التجرد والانطباع. إمكان الأشرف يكشف ويظهر، ولما كان هذا موهما لصحة قول الفخر الرازي قال لا كما يقول الإمام، هنا ينبغي أن نقول إمام المشككين لا الإمام، لا كما يقول الإمام بكون الفلك ذا نفسين يعني على وجه التعدد، بل بأن تكون لنفسه هوية واحدة ذات مرتبتين، كل مرتبة منشأ لانتزاع عنوان نفس خاصة. وقد مرت القاعدة فتذكر. ثم لكل أي لكل كرة أي فلك كلية وجزئية، هي لا لكل، يعني ليس المقصود أن النفس التي أثبتنا لها تعدد الدرجات مخصوصة بالفلك الكلي، لا، كل فلك ولو جزئيا له حركة خاصة فإنه يشتمل على نفسين، أي نفس ذات درجتين، درجة مجردة ودرجة منطبعة. إذ لكل منها أي لكل من الأفلاك عقل خاص من الطبقة العرضية من العقول، ولكل من تدوير وكوكب وخارج مركز، ثم تقدم الإشارة إلى معاني هذه الأفلاك، التدوير والكوكب والخارج المركز مصطلحات في علم الفلك. حركة التدوير هو الفلك الذي يكون محوره مغايرا لمحور فلكه الكلي، التدوير هو الذي يكون واقعا شيء منه في خارج المركز، الذي يكون شيء منه واقعا في الفلك الكلي وشيء منه خارج زين عن المحور يعني. والكوكب هو الجسم الثابت في الفلك. لكل حركة على مركزه إرادية لا تتم إلا بنفس تريد التشبه بعقل تعشقه، لا أن النفس لكلي من الفلك، يعني الفلك الذي يحتوي على كل الأفلاك الواقعة تحته وفي جوفه من الفلك والكرات، والكرات الجزئية بمنزلة آلاته، يعني يريد أن يقول أن الأفلاك الجزئية الواقعة في جوف الفلك ليست أعضاء في ذلك الفلك، إذ جسم الفلك بسيط، بل الفلك الكلي فلك والجزئي فلك آخر مستقل عنه نحو من أنحاء الاستقلال، فله نفس خاصة كما مر. لا لا لا، المفروض يعني هو طبعا هذا حسب البرهان المتبع، إن أقمنا البرهان على أن الأفلاك الجزئية الواقعة في جوف الفلك الكلي متحدة مع الفلك، إيه لا بد أن نقول بأن للجميع نفسا واحدة، لأن نسبة هذه الأفلاك إلى الفلك الكلي كنسبة الأعضاء إلى الجسم. لكن إذا أقمنا الدليل على أن هذه الأفلاك مستقلة باعتبار بساطة جسم الفلك وعدم تركبه من أعضاء مختلفة، فلا بد أن نثبت لكل منها نفسا خاصة، وذلك لأن لكل فلك استقلالا في الوجود عن فلكه الكلي. لكن هذا موقوف على البرهان، يعني لا استحالة لأحد الاحتمالين، كلا الاحتمالين ممكن. غرر في المشاعر الظاهرة للنفس الحيوانية. قبل الدخول في هذا المطلب نشير إشارة عابرة جدا إلى أن مطالب النفس ذات جنبتين، جنبة قريبة من جنبة مطالب علم الفلك، وهي الجنبة المربوطة بالاصطلاحات والمسائل الجزئية التي ذكروها في مقام تعداد قوى النفس وبيان مراتبها. وهذه الجنبة في مطالب النفس، مطالب علم النفس، الإنصاف أنها تشوش طالب الحق أكثر مما تعينه، لكن مع ذلك لا يستطيع الإنسان أن يستفيد من مسائل علم النفس إلا بالمرور عليها، مما يفرض على طالب العلم تحمل وعورة هذه المسائل من جهة كثرتها وكثرة الاصطلاح فيها لينال مقصوده. الجنبة الثانية هي الجنبة المتعلقة بتلك المطالب التي تعين الإنسان على استكشاف العالم الآخر، وهي الجنبة التي ترتبط القيمة العلمية لمسائل علم النفس بها. وذلك لأن علم النفس كما يظهر من مراجعة كتاب الشفاء وأمثاله كان مبنيا على ملاحظة الجنبة الأولى مع عدم الاهتمام بالجنبة الثانية، فكانت مسائل علم النفس أقرب إلى مسائل الفلك والتشريح وأمثال ذلك. ولكن مع تطور البحث الفلسفي ومجيء صدر المتألهين قدس الله نفسه وتوغله وتأمله في جانب النفس، استكشف جهات علمية دقيقة في النفس أكسبت مسائل علم النفس جنبة مشرقة، هي هذه الجهة الثانية التي ذكرناها. هذه المسألة لا يترتب عليها فرق من الناحية العلمية، ولكن لها مدخلية تامة في كيفية تعامل الطالب مع المسائل المطروحة في فصل علم النفس أو في كتاب النفس في الفلسفة. بعد ذلك ننتقل إلى هذا المطلب الذي يذكره. طبعا ترتيب المصنف ليس على ما ينبغي، كان الأولى به أن يبدأ بالنفس النباتية ثم النفس الحيوانية ثم ينتهي بالنفس الإنسانية، مراعاة للطابع، وذلك لأن الترتب بينها طبعي كما عرفت. ثانيا كان المفروض على المصنف أن يبدأ بتعريف الإدراك وتنويعه، حيث أن الإدراك على ثلاثة مراتب: حس وخيال وتعقل. فكان الأولى أن يشير إلى هذه الأنواع الثلاثة ثم يذكر ما يتعلق ببيان ماهيتها ولو إجمالا حتى يكون الطالب على بصيرة، وهو يفيض في الدخول في هذه المباحث. ثم كان المفروض بالمصنف أن يقسم القوى إجمالا إلى قوى محركة وقوى مدركة، ثم يقسم الإدراك إلى إدراك باطن وإدراك مربوط بالظاهر، ثم يقسم الإدراك الظاهرية إلى الحواس الخمسة مثلا، وهكذا. فهناك مسائل أغفلها المصنف لعله من جهة اعتبارها واضحة منه قدس الله نفسه. على كل حال القوى تنقسم إلى محركة وقوى مدركة، والقوى المحركة هي القوى المتعلقة بالقبض والبسط في العضلات أو الجذب والدافع وأمثال ذلك. وهذه القوى مربوطة بالحيوان والنبات والإنسان بما هو حيوان، لأن النبات أيضا له قوة جذب ودافع، الحيوان فيه قوة قبض وبسط، والإنسان فيه هذه القوة بما أنه حيوان. أما القوة المدركة فإنها تنقسم إلى قسمين: قوة مدركة تتعلق بالباطن، وذلك من قبيل القوة المتعلقة بإدراك الجوع والحب والبغض وأمثال ذلك من الأمور الباطنة، وقوة تتعلق بإدراك الظاهر أي الأمر الخارج عن المشعر المدرك كالبصر، فإنه يتعلق بالمبصر المغاير للمبصر، والسامع الذي يتعلق بإدراك المسموع المغاير للسامع، وهكذا. الكلام فعلا في تقسيم القوى المدركة الظاهرة أو الظاهرية، وهي تسمى بالمشاعر الظاهرة. المشاعر يعني محل الشعور، الظاهرة لأنها تتعلق بالظاهر، أي المشاعر التي يتعلق إدراكها بالأمور الظاهرة. هذه المشاعر الظاهرة هي خمس: اللمس والذوق والشم والسمع والبصر، خمس مشاعر تثبت للحيوان، حصرها في الخمس إما مبني على الاستقراء مع إمكان وجود حاسة سادسة، وإما مبني على الحصر الحقيقي، لأنهم قالوا لو كان في الحواس حس وراء هذه الخمس لثبت في الإنسان، ولكن انتفاءه عن الإنسان أمر معلوم بالدقة، فلا يمكن أن يكون هناك حس في الحيوان وراء هذه الحواس الخمسة. ومن المعلوم أن الإنسان هو منتهى الأنواع المادية، إذن لا يوجد في هذا العالم ما تحت فلك القمر حس وراء هذه الحواس الخمسة. هنا نقطة لا بأس بأن نذكرها، وهو أن الإحساس يختلف عن التخيل وعن التعقل، فالمراد بالإحساس إدراك الأمر الجزئي فيكون مقابلا للعقل الذي يكون إدراكا لأمر كلي، فالتعقل هو إدراك الكلي والإحساس هو إدراك الجزئي، كما أن الإحساس ليس إدراك الجزئي مطلقا وكيف كان، بل هو إدراك الجزئي ما دام متعلقا للإحساس، وما دام الإحساس متعلقا به فيكون في مقابل الخيال الذي يكون عبارة عن إدراك الجزئي مع فقدان الاتصال الحسي به. بيان هذا التقسيم الثلاثي: أن الإحساس، أن الإدراك إما أن يكون لأمر جزئي وإما أن يكون لأمر كلي، والمراد بالكلي والجزئي هنا الكلي والجزئي المنطقي، ما يمكن فرض صدقه على كثيرين وما لا يمكن فرض صدقه على كثيرين. فإن كان المدرك كليا فإدراكه تعقل ومدركه عقل، وإن كان المدرك جزئيا فليس إدراكه تعقلا ولا مدركه عقل، فذلك الجزئي حينئذ إن لم يكن كليا. إما أن يكون الإدراك له مشروطا باتصال الآلة الحاسة المدركة به، وإما أن لا يكون مشروطا بذلك الشرط. فإن كان مشروطا باتصال الآلة به كان إحساسا، وإن لم يكن مشروطا كان خيالا، كان خيالا. فمثلا إبصارك لهذا الجسم ما دامت الآلة المبصرة متعلقة به يسمى إحساسا بصريا، وسمعك لهذا الصوت ما دام الصوت قائما يسمى إدراكا سمعيا. أما إذا أغمضت جفنيك وبقيت الصورة في ذهنك فهذا يسمى خيالا ولا يسمى إبصارا، لكن خيالا بصريا وإدراك. نعم إدراك، الخيال قسم من الإدراك، لكن إدراك من نوع مغاير للحس، قسم لكن يكون مغايرا للحس من هذه الجهة. لا لا يمكن الخيال من دون أن يسبقه الحس، لا، لأن يعني هذا نظر ما يقال من أن من فقد حسا فقد علما. نعم هنا فرق يعني، أو قل هنا كلام، وهو أن الحس والخيال هل هما متباينان بالذات أو أن تباينهما في أمر خارج عن الذات؟ هذا يتوقف على القول بأن المدرك في درجة الإحساس ما هو. فإن قلنا أن المدرك في درجة الإحساس القوة التي ترتسم فيها الصورة وتلك الصورة وإن كانت جزئية إلا أنها مجردة بما أنها علم، كان الخيال عين الإحساس. إذ ما الفرق بين الخيال والحس؟ الفرق أن الخيال هو إدراك الصورة ولو مع فقدان الاتصال بالواقع الخارجي، وأما الحس فهو ذلك الإدراك لكن مع فقدان الاتصال، وهذا الاتصال في الحس وإن كان أجنبيا عن الإدراك بما هو إدراك لكنه شرط وجوده، فلذلك أخذناه شرطا في الإحساس، لا أن كون الإحساس إدراكا موقوف على هذا الاتصال. لا، الإحساس إدراك، وجد الاتصال أو لم يوجد، لكن خصوصية هذا القسم من الإدراك أنه لا يوجد إلا مع الاتصال. مثلا الحرارة حرارة، وجدت النار أو لم توجد، لكن هذا القسم من الحرارة المستند إلى النار لا يوجد إلا بوجود النار، فهل توجد منافاة رحمكم الله بين كون وجود الحرارة موقوفا وبين كون صدق معناها عليها غير موقوف على وجود النار؟ الأربعة أربعة، وجد المعدود أو لم يوجد، لكن لا وجود للأربعة إلا مع وجود المعدود. كذلك الحس، الحس إدراك، وجد الاتصال أو لم يوجد، لكن لا وجود لهذا الإدراك إلا بالاتصال. إذن الإحساس اسم للإدراك لا من جهة كونه إدراكا بل من جهة أخرى، أي أن الإحساس عبارة عن الإدراك الخاص الذي يكون مشروطا بالاتصال. وهذا يعني أن الفرق بين الحس والخيال في أمر وراء الإدراك. أما إذا قلنا بأن المدرك للأمر المحسوس هو القوة الحاسة، بمعنى أن ارتسام الصورة المحسوسة في النفس مقارن لارتسام صورة أخرى بنوع من المغايرة، مو مغايرة ذاتية، في نفس القوة الحاسة في نفس الآلة. فالفرق بين الحس والإدراك الخيالي يكون فرقا جوهريا، بيان ذلك أنه عندما يلمس الإنسان شيئا حارا تنفعل يده اللامسة مثلا، فتصبح يده حارة بحرارة شبيهة بحرارة الملموس. كلما اشتدت حرارة الملموس اشتدت حرارة اللامس، وكلما اشتدت حرارة اللامس كان إدراكه لهذه الحرارة الملموسة مسانخا للحرارة الملموسة. هذا الإدراك هو الحس. فالحس ما هو؟ الحس عبارة عن ارتسام الصورة المحسوسة في الآلة الحاسة، بحيث تكون تلك الصورة مدركة. نعم، هذه الصورة المحسوسة المرتسمة في الآلة الحاسة تكون شرطا في وجود صورة أخرى تكون مرتسمة في آلة وراءها. تلك الآلة مثلا تكون اللوحة المشتركة والفنطاسية كما يقولون، زين، لكن عندنا صورتان، إحداهما خيال والأخرى حس. فالمحسوس هو الصورة المرتسمة في الآلة المحسوسة، والخيال هو الصورة المرتسمة في الآلة الخيالية، وبينهما فرق من هذه الجهة، وذلك الاختلاف الآلة. إذن الخيال والحس نوعان من الإدراك متباينان بالذات، نعم بينهما تشابه في المدرك لا عينية، بينهما تشابه في المدرك لا عينية. تطبيق هذا الكلام وذكر ما يتعلق به وذكر ما يكمله غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.